مواكب الصائمين،
مواكب الصائمين،
مواكب الصائمين.
تستمعون في هذا البرنامج إلى مجموعة من الفضائل التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين.
مواكب الصائمين،
برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. مواكب الصائمين،
البرنامج من إخراج إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مواكب الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزه لكم، فقد أمركم بسؤاله ووعدكم الإجابة، وللصائم دعوة لا ترد، فأكثروا من سؤاله فالله أكثر. الدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله ورفعه بعد نزوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء ليلقى البلاء فيعترجان إلى يوم القيامة. أخرجه الطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ومعنى يعترجان أي يتصارعان ويتدافعان. أيها الصائمون، الدعاء من أعظم أسباب الثبات والنصر على الأعداء. قال تعالى عن طالوت وجنوده: لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فماذا كانت النتيجة؟ فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. الدعاء مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين، فالمظلوم أو الضعيف إذا انقطعت به الأسباب وأغلقت في وجهه الأبواب ولم يجد من يرفع عنه مظلمته ويعينه على دفع ضرورته، ثم رفع يديه إلى السماء وبث إلى الجبار العظيم شكواه، نصره الله وأعزه وانتقم له ولو بعد حين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الدعاء دليل على الإيمان بالله والإقرار له بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فدعاء الإنسان ربه متضمن إيمانه بوجوده وأنه غني سميع بصير رحيم قادر جواد مستحق للعبادة دون من سواه. أيها الصائمون الكرام، للدعاء شروط عديدة لا بد من توافرها كي يكون الدعاء مستجابا مقبولا عند الله. فمن أهم تلك الشروط أن يكون الداعي عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء، وأن لا يدعو إلا الله وحده، لأن دعاء غير الله شرك، وأن يتوسل إلى الله بأحد أنواع التوسل المشروعة، كالتوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أو أن يتوسل بصالح الأعمال أو بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر. ومن شروط الدعاء تجنب الاستعجال والدعاء بالخير، وحسن الظن بالله، وحضور القلب، وإطابة المأكل، وتجنب الاعتداء. هذه هي شروط الدعاء على سبيل الإيجاز، وهناك آداب يحسن توافرها كي يكون الدعاء كاملا، ومنها الثناء على الله قبل الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار بالذنب، والاعتراف بالخطيئة، والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة، والجزم في الدعاء والعزم في المسألة، والإلحاح بالدعاء، والدعاء في كل الأحوال، والدعاء ثلاثة، واستقبال القبلة ورفع الأيدي والسواك والوضوء، واختيار الاسم المناسب أو الصفة المناسبة، كأن يقول: يا رحمن ارحمني، يا رحمن برحمتك أستغيث. ومن آداب الدعاء خفض الصوت، وأن يتخير الداعي جوامع الدعاء التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب التكلف والسجع، فقد كرهه السلف ونهوا عنه، وهذا محمول على السجع المتكلف. قال ابن عباس لمولاه عكرمة كما في صحيح البخاري: انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. وقد يكون التكلف السجع من موانع الاستجابة، كما قال القرطبي في الجامع عند كلامه عن أنواع الاعتداء في الدعاء: ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مقفرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. وقال الحافظ في الحافظ ابن حجر في الفتح الباري: الاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة، أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعا، أو بطلب معصية، أو يدعو بما لم يؤثر خصوصا ما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور. انتهى كلامه. ثم إن التكلف في السجع في الدعاء قد يحمل الداعي إلى الاتيان بأدعية مخترعة، ثم هو خلاف السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخير جوامع الدعاء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك، فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها، وعامة السلف على كراهية رفع الصوت بالدعاء، بل نص غير واحد أنه محدث. قال الحسن البصري رحمه الله: رفع الصوت بالدعاء بدعة. وسمع مجاهد رحمه الله رجلا يرفع صوته بالدعاء فرماه بالحصى. قال ابن المسيب رحمه الله: أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وقال الطبري معلقا على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا أصم ولا غائبا. فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين. بل حكى النحاس رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ الإجماع على ذلك، فقال: العلماء مجمعون على كراهية رفع الصوت بالدعاء، ومما شاع تلحين الدعاء والتعبد بذلك، حتى إنك تسمع تغني الآئمة بالدعاء كتغنيهم بالقرآن، وهذا خطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نصه: وعلى الداعي ألا يشبه الدعاء بالقرآن، فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن، فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم. والاعتداء في ألفاظ الدعاء ومعانيه وتكثيرها بلا حاجة، وهي كثيرة جدا، مثل ما أخرجه أبو داود عن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعاء ليس كله جائزا، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان فيه، وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ وتارة في المعاني. وقال رحمه الله: والاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل ما لا يصلح له، وأن يسأل ما فيه ظلم لغيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه المشهور الذي رواه الإمام أحمد وغيره والترمذي وصححه عن ابن عباس: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. فقوله وانصرني على من بغى علي دعاء عادل لا دعاء معتد، يقول انصرني على عدوي مطلقا. وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه، كما في سنن أبي داود وغيره السابق. مواكب الصائمين: وأنتم ترفعون أيديكم في قنوت التراويح ترجون فضل الله وتستعيذون من عذابه، فإن ذلك لا يكون بما يشق على المأمومين بالإطالة في القنوت إلا إذا رغبوا ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وقد جاء إطالة القنوت عن السلف الصالح وقدروه 100 آية. وفي الدعاء من التذلل والإنابة والرغبة إلى الله ما ليس في غيره، ويكفي أن الدعاء هو العبادة، والضابط عدم المشقة على الناس، مثله مثل الصلاة في عدم الإطالة عليهم. بل واستحباب التخفيف عملا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالتخفيف. قال ابن عبد البري رحمه الله: لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أما قوما على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام، إلا ما جاء في صلاة الكسوف، والله أعلم. وفي نهاية هذا اللقاء أشكر مهندس الصوت ناصر الطحيني، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواكب الصائمين،
مواكب الصائمين، مواكب الصائمين. تستمعون في هذا البرنامج إلى مجموعة من الفضائل التي وعد الله سبحانه وتعالى بها عباده الصالحين.
مواكب الصائمين،
برنامج يومي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. مواكب الصائمين،
البرنامج من إخراج إسماعيل بن محمد البهيجان.